أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. وروى ابن أبي شيبة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن واثلة بن الأسقع فيه إنزال الكتب السماوية وتشريف هذا الشهر شهر رمضان لأنه كان فيه نزول الكتب من السماء، فيقول: أنزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا إبراهيم الحنيفي المسلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو الأنبياء، قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. فهذا الإسلام دين إبراهيم ودين الأنبياء من قبله ومن بعده عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أنزلت صحفه يعني الكتب التي كان فيها شريعته عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لست مضين من رمضان، يعني بعد ست ليالي مضت في الليلة السادسة نزلت التوراة على موسى عليه السلام. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، إنجيل نزل على المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لثلاثة عشر ليلة من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين، إذا نزل القرآن من السماء لأربع وعشرين خلت من رمضان. ومعلوم أن القرآن لم ينزل مرة واحدة إلى الأرض، ولكن كتاب فصلت آياته زي ما ذكر الله عز وجل، وزي ما اعترض الكفار والذين لا يرجون الآخرة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأجاب الله عز وجل: كذلك نثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. فلذلك يوضح هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة عن ابن والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، وفيه أن الله سبحانه تبارك وتعالى فصل هذا القرآن من الذكر وأنزله في بيت العزة في السماء الدنيا. إذا هذا نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة عليه الصلاة والسلام، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. فكانت كل الكتب نزلت من السماء في ليلة واحدة، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الوحيد الذي نزل في خلال عمر طويل 23 سنة حتى يثبت الله عز وجل به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحفظه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تحفظه الأمة وتعمل به، ويكون حوادث وتنسخ هذه بأشياء أخرى غير ما نزل، إما ينسخ تلاوة وينسخ حكمة أو ينسخ الاثنين أو ينسخ أحدهما، فعلى ذلك الحكمة من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في خلال 23 سنة حتى يتوافق مع الحوادث التي تجد وتحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم نزل في هذا الشهر الكريم فشرف به هذا الشهر، فكان المستحب أن المؤمن يختم القرآن في رمضان. ولذلك يقول العلماء في صلاة التراويح يستحب ختم القرآن في صلاة التراويح، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه اتفقت الأمة على ذلك، على استحباب ختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في شهر رمضان. طيب، هذا في صلاة الجماعة، وغير ذلك يستحب لكل مسلم أن يختم القرآن مرة أو مرات بحسب ما يقدره الله عز وجل، ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. كل سنة يختم مع النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن مدارسة بالليل، يعني قراءة ومذاكرة ومدارسة للمعاني والأحكام التي فيه، لغاية آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ختم معه جبريل القرآن مرتين، كأنه للإقرار هذا آخر ما نزل، آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن ختم مرتين، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمن حدثه بذلك: ما أراه إلا بنو أجلي صلوات الله وسلامه عليه، أن في هذا العام يختم مع جبريل مرتين. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، روى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب القرآن. وذكرنا قبل ذلك في الحديث الآخر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. هنا يقول اقرأوا بمعنى احفظوا، احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. اقرأوا الزهروين، يعني السورتين المنيرتين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرخان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة حفظ القرآن وخاصة حفظ هاتين السورتين، يعني اللي ما يتمكنش من حفظ القرآن على الأقل يحفظ هاتين السورتين، تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. اللي حافظ البقرة واللي حافظ سورة آل عمران يقول تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني تظلان صاحبهما كسحابتين فوق الإنسان الحافظ لهذه، سحابة بجوار الأخرى إذا ماشي يوم القيامة في ظلهما تظلان صاحبهما، ويوم القيامة مفيش ظل من الشمس يوم القيامة، فالإنسان يكون تحت وهد الشمس حيث يسيل عرقه حتى يغرقه عرقه، ولكن الإنسان المؤمن الذي يحفظ البقرة وآل عمران تظلانه، يحفظهما تلاوة، يحفظهما عملا، يعمل بمقتضى ما أمر الله عز وجل فيهما وما شرع فيهما سبحانه، كأنهما غمامتان أو غيايتان سحابتين يعني، أو كأنهما فرقان جماعتان من الطيور، طيور تظلل فوق رأس الإنسان يوم القيامة فتقيه حر الشمس يوم القيامة. تعمل إيه؟ مش مجرد مظلة فوق رأس الإنسان، لا، ده كمان تجادلان تدافعان، يبقى هنا جايب معاه اثنين محامين يحاميان عنه يوم القيامة، سورة البقرة وسورة آل عمران، تحاجان عن صاحبهما أو عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإذا أخرى في قراءة في حفظ سورة البقرة، فإذا في الدنيا فإن أخذها بركة، حين تحفظ سورة البقرة وتتلوها وترددها بركة، يزيدك الله عز وجل من البركات في نفسك، في إيمانك، في أهلك، في مالك، في بيتك، في عملك، يعطيك بركة أنت لا تدري من أين تأتي هذه البركة بحفظك وتكرارك وتردادك لهذه السورة العظيم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. تركها حسرة، حين يأتي العبد يوم القيامة ويشوف اللي بياخدوا الجوائز يوم القيامة كل واحد يحفظ البقرة وآل عمران جاي وفوق دماغه يظل الله ربه سبحانه بهذا الذي سمعنا في الحديث، فضلا عن أنهما تدافعان عن أصحابهما، يجي الذي لم يحفظ يتحسر، وهنا امتى بقى حيستدرك نفسهما؟ خلاص ذهب إلى الله عز وجل، فيتحسر أعظم الحسرة التي تكون يوم القيامة. لربنا سمى ذلك يوم التغابن، التغابن ذلك يوم التغابن، يعني اليوم الذي يكتشف الإنسان أنه كان مخدوعا، أنه كان مخدوعا، عاش في الدنيا مخدوعا تائها، فإذا جاء يوم القيامة استيقظ على حقيقة الأمر. ده يوم القيامة، ده أنا ما عملتش، أنا ما حفظتش، أنا ما تقربتش إلى الله، أنا كذا، ذلك يوم التغابن. قل ده أنا اتخدعت. من خدعك؟ نفسي، نفسي خدعتني، شيطاني خدعني. ذلك يوم التغابن، يوم يستشعر الإنسان بالغبن أنه مغبون، أي مخدوع في بيعه، مخدوع في بيعه، باع الآخرة واشترى الدنيا فخدع نفسه، ترك هذه الأشياء العظيمة. الله أنا كنت فين عن سورة البقرة وسورة آل عمران؟ كنت بعمل إيه؟ بتكلم في التليفون كل شوية فرحان بيه، عمال رايح جاي في المسامرات، سهران في كذا، وقعد مع هنا الإنسان يدي أن كل اللي عمله في الدنيا كان فكره حاجة مهمة قوي، طلع كلاما فارغا لا قيمة له. ذلك يوم التغابن، حين يندم الإنسان ويبكي الدم مكان الدموع، يقول وتركها حسرة ولا تستطيعها البصلة، لا تستطيعها، يعني مع الإنسان الذي يحفظها جيدا، الذي يعمل بمقتضاها، الذي يتقرب بها إلى الله سبحانه، تدفع عنه شرور الجن والشياطين، تدفع، لا تستطيع، ما تقدرش على صاحبها، الشياطين والجان إذا حفظها وإذا تلاها وإذا استعان بحفظه لها على دفع هذه الشياطين عن نفسه. أيضا في حديث عبد الرحمن يوسف الذي رواه أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. من عرف فضل القرآن ظن بالقرآن أن يضيعه من أجل الدنيا، ظن بذلك. الذي يحفظ القرآن يعلم أن القرآن يتفلت بسرعة. القرآن إنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز، عزة هذا القرآن هو أنت اللي عايزه، أنت هتقرب له هيقرب، مش هتقرب له مع السلام ما يجيش جنبك أبدا. القرآن أشد تفصيا، تفلتا يعني، من الإبل في عقلها، الإبل الجمال إن ما كانش صاحبها يربطها ويحطها في حديدة، يحطها في عود، يحطها في شجرة، تقوم تمشي تمشي ما يعرفش يجيبها. فهنا إذا الإنسان مهتمش بحفظه للقرآن يتركه القرآن، تسيبه سيبك، القرآن كتاب عزيز، أنت تحتاج إليه ولا يحتاج إليك، أنت الذي تحتاج إليه. لذلك يقول اقرأ احفظوا القرآن، احفظ، اقرأ احفظوا ولا تغلوا فيه. المغالاة، إنسان يغالي في القرآن زيادة عن اللزوم بحيث أنه يشق على نفسه وعلى غيره، لا، لا تغلوا في القرآن، لا تتشددوا فيه، خذ الأحكام ما استطعت، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، فلذلك خذ ما تستطيع من الأحكام. كذلك المغالاة في القرآن، أن الإنسان يتشدد فيما ليس له أن يتشدد فيه، زي ما كان بعض الصحابة أرادوا أن يختموا القرآن كل ليلة، كل ليلة ومين قال لهم لا يفهم، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، مش هيفهم حاجة من القرآن اللي يقرأه في أقل من ثلاث، يبقى في ثلاث ليالي فقط، ودلهم على أنه في أسبوع كفاية أو في شهر بحسب ما يستطيع العبد. لا تغلو فيه، لا تتشدد فيه، لا ما تعقدش الناس في القرآن، ما تكرهش الناس في أنهم يحفظوا القرآن. حين تكون معلما للقرآن كن رقيقا، كن رفيقا لمن يتعلم، لما تؤصل على كل كلمة بحيث ما يعرفش يعدي الآية اللي هو فيها، تفضل واقف معاه على أول آية في سورة البقرة وتعيد وتزيد وتعيد حصة وتنين، يزهق مش رايح مش حافظ. لكن حين تكون رفيقا بالإنسان يحفظ الثانية وثالثة لغاية ما يتقن بعد ذلك، هذا يكون حسنة. إن لا تغالي، لا تتشدد زيادة عن اللزوم فيه، ولا تجفو عنه، وهنا كلا الأمرين ليس خيرا، الإنسان يغالي ويشدد أو الإنسان يجافي ويبعد. قال ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا، ما تستعجلش الأجر في الدنيا، يحفظ القرآن عشان يقرأ ويأخذ فلوس من الناس، لك لا 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 ما تستعجلش على هذا الشيء. هل معناه أنه من يحفظ القرآن ليس له أن يأخذ أجر عليه؟ هذا بذل وقتا في ذلك، يبقى له أن يأخذ الأجر على وقته حتى يحفظ الناس القرآن وحتى يعلم الصبيان. قال ولا تستكثروا به، ولا تستكثروا يعني لا تطلبوا الدنيا بالقرآن. الإنسان يحفظ القرآن ويقوم يراه الناس الفلان ده زاهد وفلان ده كويس وحافظ القرآن، يزيد هو في الأمر عشان ياخد له منصب من المناصب، ويقول لك اوعى يكون القرآن الوسيلة لأن تأكل تتأكل بالقرآن أو تطلب المناصب أو تطلب الرياسات على الناس بحفظك القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وحفظته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.